وبه نستعين. الكلام في المسألة العاشرة من اللواحق التي تقدم الكلام عنها، وهي في مخارج الفروض. طبعا جملة من هذه المسائل التي يتم البحث عنها في هذه المسألة والمسائل التي تأتي 90% منها أو 80% منها تطبيقات للمسائل السابقة، إلا أنه بشكل الجمع فيما بينها وإعطاء نظرية متكاملة فيها. العاشرة هي مخارج الفروض. قال: أقل عدد تخرج منه الفريضة أو الفرائض وتكون صحيحة هي 5، وذلك واضح باعتبار أنه قلنا فيما سبق أن الفرائض أساسا هي 6: نصف وربع وثمن، سدس وثلث وثلثان. فالنصف المقام له 2، والربع المقام يعني مخرجه أي المقام 4، والثمن مخرجه أي المقام 8، والثلث والثلثان مخرجهما 1 وهو 3، والسدس مخرج 5 وهو 6. فإذا الفرائض 6 مخارجها 5 باعتبار تداخل الثلث مع الثلثين. قال: أقل عدد تخرج منه الفرائض صحيحة هي 5 للفروض 6 التي تقدم الكلام عنها لدخول مخرج الثلث في مخرج الثلثين. فمخرج النصف من 2، يعني المقام إذا كان هناك فريضة فيها فرض وهو النصف فالمقام يكون من 2، فمخرج النصف من 2، ومخرج الثلث والثلثين من 3، ومخرج الربع من 4، ومخرج السدس من 6، والثمن من 8. وهذا واضح. فإذا كان في الفريضة نصف لا غير، كزوج مع المرتبة الثانية، افرضوا مات انسان، ماتت مرأة زوجة وتركت زوجا وبعض من هم في الطبقة الثانية، فالنصف يذهب إلى الزوج والنصف الآخر يذهب بالقرابة إلى الطبقة الثانية، فهنا تكون مخرج الفريضة من 2 لا أكثر. قال: فإذا كان في الفريضة نصف لا غير كزوج مع المرتبة الثانية فأصل الفريضة 2، فإن انقسمت هذه الفريضة أو أصل الفريضة وهي 2، فإن انقسمت على جميع الورثة بغير كسر فبها ونعمت وتم المطلوب، وإلا إذا انكسرت على بعض الورثة فسيأتي حكمها فيما بعد أنه إذا انكسرت كيف نخرج الرقم، بالتوافق أو بالتباين أو بالتداخل أو بالتماثل الذي سيأتي أحكامه فيما بعد، وإلا عملت كما سيأتي إلى أن تصححها، أي الفريضة تصحح من عدد ينتهي إليه الحساب الصحيح حتى نعطي كل ذي حق حقه بلا انكسار. وكذا لو كان في الفريضة نصفان، ومثاله واضح أنه ماتت زوجة وتركت زوجا وأخت لأبوين أو أخت للآب فلها النصف وللزوج النصف، فإذا أيضا مخرجها يكون من 2 لا أكثر. وكذا لو كان في الفريضة نصفان، وإن اشتملت الفريضة على ثلثين أو اشتملت على ثلثين أو اشتملت على ثلث وثلثين، وهذه أمثلتها تقدمت فيما سبق، فهي أي الفريضة من 3، أو إذا اشتملت الفريضة على ربع فالفريضة ستكون من 4، أي أصل الفريضة من 4، وهكذا. ولو اجتمع في الفروض فروض متعددة، أي عفوا، ولو اجتمع في الفريضة الواحدة أي في التركة اجتمعت فروض متعددة، نصف ربع ثلث ثلثان سدس وغيرها، اجتمعت فروض متعددة فأصلها أصل ذلك الفرض يكون أقل عدد ينقسم على تلك الفروض، ولكن بشرط أن يكون ذلك التقسيم تقسيما صحيحا. وطريقة ذلك وطريقه أن تنسب بعض الأعداد إلى بعض، فإن كانت الأعداد متباينة فيما بينها ضربت بعضها في بعض فالفريضة أي أصل الفريضة ما ارتفع من ذلك، أي من ذلك الضرب، كما إذا اجتمع في الفريضة نصف وثلث فستكون أصل الفريضة من 6 باعتبار نضرب 2 في 3، وإن توافقت أي توافقت الفريضة أعداد فيما بينها، الفرائض فيما بينها كانت متوافقة، وإن توافقت ضربت الوفق من أحدهما في الآخر كما لو اتفق فيها ربع وسدس، فأصل المسألة فأصل الفريضة ستكون من 12 باعتبار أن النسبة الموجودة بين الربع والسدس هي ماذا؟ نسبة الوفق بالنصف، فنضرب نصف أحدهما في الآخر. وإن تماثلت تلك الفرائض، وإن تماثلت اقتصرت على أحدهما كالسدسين اللذين هما للأبوين، إذا كان لكل واحد منهما سدس فأصل الفريضة ستكون من 6 باعتبار أنهما الأرقام أو الفرائض متساوية ومتماثلة، أو تداخلت، هذا هو القسم الآخر. فعلى الأكثر، أي نأخذ العدد الأكثر والأكبر، فعلى الأكثر كالنصف والربع فنأخذ الرقم 4، وهكذا. وقد تقدم جملة بيان هذه المسائل. ولو لم يكن في الورثة ذو فرض فأصل المال عدد رؤوسهم. افرضوا أنه في الورثة لم يوجد هناك ذو فرض في الكتاب العزيز، فهنا إن كانوا متساوين في الذكورة فيقسم المال بينهم بالسوية بعدد رؤوسهم، وإن كان هناك ذكور وأناث فيقسم المال للذكر مثل حظ الأنثيين. فإذا كان افرضوا هناك 4 بنات و2 من الذكور، فهنا 4 حصص للذكور و4 حصص يكون للبنات، فأصل الفريضة ستكون من 8، وهكذا. ولو لم يكن في الورثة ذو فرض فأصل المال سيكون عدد رؤوسهم مع التساوي، أي التساوي في الذكورية والأنوثية، كأربعة أولاد ذكور. وإن اختلفوا في الذكورية والأنوثية فاجعل لكل ذكر سهمين ولكل أنثى سهما، فما اجتمعا فهو أصل المال. فاجعل لكل ذكر سهمين ولكل أنثى سهما فما اجتمع فهو أصل المال. ولو كان فيهم ذو فرض وغير ذو الفرض فالعبرة بذي الفرض خاصة كما سبق أيضا، أي لو اجتمع هناك ذو فرض، افرضوا اجتمع الأبوين مع الأولاد الذكور، فالأبوان لهم السدسان والباقي يذهب إلى الأولاد الذكور يقسم بينهم بالسويات، فهنا أصل الفريضة ستكون فقط بالنسبة إلى ما يخرج من أصل الفريضة، ما يخرج لمن هو صاحب الفرض، وأما من لم يكن له فرض فيعطى المال بالقرابة. ولو كان فيهم ذو فرض وغيره، أي غير ذو الفرض، فالعبرة بذي الفرض خاصة كما سبق، ويبقى حكم تمامها وانكسارها كما سيأتي فيما بعد. تارة أن تكون الفريضة تامة، أي ينقسم المال على أصل الفريضة، أي صاحب الفريضة وغير صاحب الفريضة، تقسم صحيحة، وأخرى لا تقسم وإنما تنكسر، فإذا انكسرت سيأتي أيضا حكمها فيما بعد. وحيث توقف البحث على معرفة النسبة بين العددين بالتساوي والاختلاف، فإذا بناء على ذلك لا بد أن نقول أن النسبة بين العددين إما هي نسبة التساوي وإما هي نسبة الاختلاف. إذا كانت نسبة التساوي فنأخذ أحد العددين، أي التماثل، وإذا كان العددين مختلفان فإما أن يكون الاختلاف على نحو التباين، أو الاختلاف على نحو التداخل، أو الاختلاف على نحو التوافق. فإن كان الاختلاف على نحو التوافق فقد ذكرنا فيما سبق أن العددين المتوافقين هما ذلك العددان اللذان يوجد لهما عدد ثالث يفنيهما معا، هذان هما العددان المتوافقان، وذكرنا مثال ذلك. أفرضوا على سبيل المثال 8 و6، هنا العدد 2 يفنيهما معا، يفني 8 ويفني 6، فنأخذ نصف أحدهما ونضربه في الآخر. وإذا كان العدد الذي يفنيهما معا هو 3 فهما متوافقان بالثلث، فنأخذ ثلث أحدهما ونضربه بالآخر. وإذا كان العدد الذي يفنيهما هو العدد 5 فنأخذ خمس أحدهما ونضرب الآخر، وهكذا. هذا بالنسبة إلى المتوافقين. وأما بالنسبة إلى المتباينين فنضرب أحدهما بالآخر، وأما بالنسبة إلى المتداخلين فنأخذ العدد الأكبر. قال: وحيث توقف البحث على معرفة النسبة بين العددين بالتساوي والاختلاف، أي أن النسبة بين العددين تارة تكون التساوي وأخرى الاختلاف، وتأتي الحاجة إليه أي إلى هذه النسبة بين العددين، فلا بد من الإشارة إلى معناها أي إلى هذه النسبة المرادة من التساوي والاختلاف. فالمتماثلان هما المتساويان قدرا، أي 4 و4، 5 و5، 6 و6، وهكذا. والمتباينان أي أن العددين المتباينين هما المختلفان اللذان إذا أسقط أقلهما من الأكثر مرتان، كالمثال افرضوا بين الرقم 17 و18، أو بين الرقم 8 و9، أو بين الرقم 11 و12، فهذا تباين. ولكن تباين إذا كرر أحدهما مرة واحدة يثني الآخر ويبقى الرقم واحد. وأخرى نقول بأنه إذا أسقط أقلهما من الأكثر مرة كما مر من الأمثلة، أو مرارا بقي واحد، كما يفرض على سبيل المثال افرضوا 5 و13 كما ضرب صاحب الحاشية المثال على ذلك، 5 و13 عندما ننقص أحدهما من الآخر، أو 8 و13 عندما ننقص أحدهما من الآخر مرارا، في النتيجة يبقى رقم واحد لا أكثر. قال: أو مرارا بقي الرقم واحد، طبعا لا بد أن يبقى واحد حتى نميزه عن العددين المتوافقين، باعتبار أن العددين المتوافقين لا بد أن يبقى أكثر، يعني التوافق إما أن يكون بالاثنين فصاعدا، أما إذا كان التوافق بينهما بالواحد فيكونان عددين متباينين. قال: بقي واحد ولا يعدهما، أي العددان المتباينان لا يعدهما سوى الواحد، يعني غير الرقم واحد لا يقبل القسمة عليهما معا، ولا يعدهما سوى الواحد، سواء تجاوز أقلهما نصف الأكثر ك3 و5. هنا عندما ننظر النسبة بين 3 و5 نجد بأنه 3 و5، عندما نطرح 3 من 5 تبقى 2، وعندما نطرح 2 من 3 يبقى الرقم 1. فإذا هنا نستطيع أن ننقص ونطرح مرة واحدة لا أكثر. ومن هنا قال: تجاوز أقلهما، أي العدد الأصغر كان يستطيع أن يثني الأكبر مرة واحدة، أي ينقص منه مرة واحدة لا أكثر، فلهذا يكون العدد أكبر من نصف الأكبر، أي العدد الأصغر يكون أكبر من نصف العدد الأكبر. مثاله 3 و5، فننقص أو نطرح 3 من 5 فيبقى 2، والاثنين نطرحها من 3 فيبقى 1. سواء تجاوز أقلهما نصف الأكثر ك3 و5 أم لا ك3 و7، عندما نكرر 3 مرتين يبقى بعد ذلك ناتج الطرف هو الرقم 1. أحسنتم، وهذه الطريقة القديمة. والمتوافقان قال فيما سبق المصنف، قال بأن هذه طريقة قديمة في الحساب، ونحن باعتبار نريد أن نقرأ الكتاب كله فلهذا نقرأين، وإلا من حيث أنه هذه كلها طريقة لإخراج كيفية إخراج المقام حسب أي طريقة كان. والمتوافقان أي العددان المتوافقان هما العددان اللذان يعدهما غير الواحد، أي إما يثنيهما العدد الثالث الذي يثنيهما إما 2 أو 3 أو أكثر. والمتوافقان هما اللذان يعدهما غير الواحد، ويلزمهما أنه إذا أسقط، أي ويلزم هذين العددين المتوافقين أنه إذا أسقط الأقل من الأكثر مرة واحدة أو مرارا متعددة بقي أكثر من واحد، إما بقي 2 أو 3 أو 4 وهكذا، بقي أكثر من واحد، وتوافقهما أي العددان المتوافقان توافقهما بجزء ما يعدهما، أي ذلك الجزء الثالث أو العدد الثالث الذي يعد هذين العددين أي يثنيهما. فإن عدهما أي العددان المتوافقان، فإن عدهما الاثنان خاصة فهما متوافقان بالنصف، وإن عدهما الثلاثة فهما متوافقان بالثلث، وإن عدهما الأربعة فهما متوافقان بالربع، وهكذا. قال: ولو تعدد ما يعدهما من الأعداد فالمعتبر أقلهما جزءا كالأربعة مع الاثنين، فالمعتبر الأربعة. افرضوا أنه هناك عددان 8 و12، هذان عددان متوافقان، ولكن يوجد عددان يفنيهما معا، الاثنين يستطيع إفناؤهما معا والأربعة أيضا يستطيع إفناؤهما معا، فهل نأخذ العدد الأصغر أو نأخذ العدد الأكبر؟ نقول نأخذ العدد الأصغر يعني الأربعة مو الاثنين، باعتبار أنه قلنا فيما سبق أن هذا مقام، والمقام النصف أكبر من الربع، فإذا العدد وإن كان أصغر إلا أنه في الكسر يكون أكبر، فلهذا قال أقلهما، أي أقلهما في الكسر لا أقلهما في البسط. قال: ولو تعدد ما يعدهما من الأعداد فالمعتبر أقلهما، أي أقل ذلك العددين، فالمعتبر أقلهما جزءا أي كالأربعة مع الاثنين، يعني كلاهما كان يعدان الاثنى عشر والثمانية، أقلهما جزءا كالأربعة مع الاثنين، فالمعتبر هو الرقم والعدد أربعة، باعتبار أنه كسر أقل، فإنه وإن كان في العدد أكبر إلا أنه في الكسر أقل. ثم إن كان أقلهما لا يزيد عن نصف الأكثر ونفى الأكثر ولو مرارا كالثلاثة والستة والأربعة والاثني عشر فهما متوافقان بالمعنى الأعام والمتداخلان أيضا. ذكرنا فيما سبق أن النسبة بين الأعداد تارة تكون نسبة التباين، وأخرى تكون نسبة التماثل، وثالثة تكون نسبة التوافق، ورابعة تكون نسبة التداخل. هذه هي الأرقام أو النسب الأربعة الموجودة بين الأعداد. هنا التوافق أو المتوافقان تارة يسمونه بالمتوافقان بالمعنى العام، وأخرى يقولون المتوافقان بالمعنى الأخص. فإذا قالوا المتوافقان بالمعنى العام فيريدون المتوافقين بالمعنى الأخص والمتداخل، كما قلنا في محله أنه هذا يدل على الوجوب فيما يرتبط بالأحكام التكليفية الخمسة، أنه عندما قلنا أنه الأحكام الثلاثة وهي الإباحة والاستحباب والكراهة، قلنا إباحة بالمعنى الأخص وإباحة بالمعنى العام. فإذا قالوا إباحة بالمعنى الأخص فمرادهم الإباحة مقابل الأحكام الأربعة الأخرى، وإذا قالوا الإباحة بالمعنى العام فمقابل الوجوب والحرمة. هنا أيضا كذلك، إذا قالوا المتوافقان بالمعنى العام فيشمل المتداخلين أيضا، وإذا قالوا المتوافقان بالمعنى الأخص فهو مقابل الثلاثة الأخرى. قال: ثم إن كان أقلهما، أي أقل العددين في التوافق طبعا، ثم إن كان أقلهما لا يزيد عن نصف الأكثر، يعني أفرضوا كان ثلاثة وستة أو كان أربعة واثني عشر، باعتبار أن العدد الأصغر ليقل عن نصف العدد الأكبر، وأخرى العددان المتوافقان العدد الأصغر يزيد عن نصف العدد الأكبر. ثم إن كان العددان المتوافقان أقلهما لا يزيد عن نصف الأكثر ونفى الأكثر ولو مرارا، أي العدد الأقل نفى الأكثر ولو بالتكرار، كما في مثال الأربعة والاثني عشر، فإنه بتكرار الأربعة مرتين نحصل على الاثني عشر، أو أنه يفنى العدد اثني عشر. قال: ونفى الأكثر ولو مرارا كالثلاثة والستة فهما متداخلان ويمكن تسميتهما متوافقان بالمعنى الأعام، يعني إما أنهما متداخلان وإما أنهما متوافقان بالمعنى الأخص، وكذلك الأربعة والاثنى عشر فهما إما متداخلان وإما أنهما متوافقان بالمعنى الأخص، فهما أي هذين العددين فهما المتوافقان بالمعنى الأعم والمتداخلان أيضا، لأنه نستطيع أن نأخذ إما العدد 12 ونترك الأربعة بناء على التداخل، وإما أن نأخذ نصف أحدهما ونضربه في الآخر. هنا في هذه الحالة هنا في الأربعة والاثني عشر هما هنا متداخلين باعتبار تكرار أحدهما يؤدي إلى إثناء الآخر. وإن تجاوزه أي أن العدد الأقل كان، وإن تجاوزه أي تجاوز نصف الأكثر، وإن تجاوز العدد الأقل نصف الأكثر كثمانية واثني عشر فإن العدد الأقل أكثر من نصف العدد الأكبر، وإن تجاوزه فهما المتوافقان بالمعنى الأخص. إذن إلى هنا يتضح أنه إذا كان العدد الأقل يكون أقل من نصف العدد الأكبر فهنا يكون متوافقان بالمعنى الأعم، يعني إما نعمل بهما متوافقين بالمعنى الأخص وإما نعمل بهما بالتداخل. وأما إذا كان في العددين المتوافقين العدد الأقل أكثر من نصف العدد الأكبر فنعمل بهما بقانون المتوافقين بالمعنى الأخص. وإن تجاوزهما فهما المتوافقان بالمعنى الأخص كالستة والثمانية يعدهما الاثنان، والتسعة والاثني عشر يعدهما الرقم ثلاثة، والثمانية والاثني عشر يعدهما الرقم أربعة. فهذه كلها أمثلة المتوافقين بالمعنى الأخص. ولك هنا اعتبار كل من التوافق والتداخل. الآن بدأ يبين أحكام المتوافقين بالمعنى العام، يعني إذا كان العدد الأقل يساوي نصف أو أقل من نصف العدد الأكبر ماذا نعمل؟ هل نعمل بهما بالتوافق أو نعمل بهما بالتداخل؟ قال ولك هنا أي في فرض أنهما متوافقان توافقا بالمعنى العام، ولك هنا اعتبار كل من التوافق والتداخل، إما أن تعمل بهما بقانون التوافق وإما أن تعمل بهما بقانون التداخل. وإن كان اعتبار ما تقل معه الفريضة أولى، يعني كلما كان الكسر والمقام أصغر كان أفضل، ومن هنا إذا كان التداخل يؤدي إلى أن الفريضة تكون أقل فبها، وإن كان التوافق يؤدي إلى أن تكون الفريضة أقل فبها أيضا. قال ولك هنا اعتبار كل من التوافق والتداخل، وإن كان اعتبار ما تقل معه الفريضة أولى أي أحسن، ويسمى المتوافقان مطلقا أي بالمعنى الأعم، يعني المتداخلان والمتوافقان بالمعنى الأخص اللذان يسمى متوافقين بالمعنى الأعم يسمى ماذا؟ بالمتشاركين لاشتراكهما في جزء الوقت، يعني كلاهما يسمى متشاركين، العددان المتداخلان والعددان المتوافقان بالمعنى الأخص ماذا يسمى؟ يسمى بالمتشاركين، لأنهما كلاهما يشترك في عدد ثالث الذي يثنيهما معا. قال ويسمى المتوافقان مطلقا بالمتشاركين لاشتراكهما في جزء الوفق أي في ذلك العدد الذي يثنيهما معا، فيجتدأ عند اجتماعهما أي اجتماع العددان المتوافقان بضرب أحدهما في الكسر الذي ذلك الكسر ما هو؟ الذي ذلك العدد المشترك سمي له. هذا تعبير آخر أنه على الوفق بالنصف والوفق بالثلث وهكذا. قال إذا كان العددان متوافقان بالمعنى الأخص طبعا، فيجتدأ عند اجتماعهما أي اجتماع العددين المتوافقين بالمعنى الأخص بضرب أحدهما في الآخر أو بضرب أحدهما في الكسر الذي ذلك العدد المشترك الذي يفنيهما معا سمي له. وهنا أراد تغيير العبارة، وكما يقول المحشي فإنه فسر المفسر بالمفسر، مع أنه كان ينبغي أن يفسر المفسر بالمفسر. على أي الأحوال، فإذن هنا عبارة أخرى أن وفق أحدهما، ومن هنا صار كتاب درسي، وإلا لو لم يكن في هذه لم يوجد هناك أي حاجة إلى تدريسه. قال فيجتدأ عند اجتماعهما بضرب أحدهما في الكسر الذي ذلك العدد المشترك سمي له كالنصف في الستة والثمانية باعتبار أنهما متوافقان بالنصف، والربع في الثمانية والاثني عشر باعتبار أنهما متوافقان بالربع. وقد يتراما أي أنه العدد الذي يقبل القسمة عليهما يكون أكثر من الآحاد وإنما يتراما إلى العشرات. وقد يتراما إلى الجزء من أحد عشر فصاعدان فيقتصر عليه كأحد عشر مع 22. إذا كان من هالقبيل يعني 11 و22 فهما متداخلان، فإذا كان متداخلين فيؤخذ العدد الأكبر، وأما إذا لم يكونا متداخلين أفرض 11 و33 أو كما يضرب مثال 26 مع 39 وهكذا. إذا كان العددان من هذا القبيل فنرى بأنه أي العددين يقبل القسمة عليه، أفرض أنه 26 مع 39 يقبل أحدهما أو كل منهما القسمة على 13، فنأخذ أنه أفرض 26 نرى بأنه كم مرة فيها 13 فيها مرتين، فنضرب هذه المرتين في 39، أو بالعكس 39 نجد أو نرى أنه كم مرة فيها 13 فيها 3 مرات فنضرب 3 في 26 وهكذا. قال وقد يترامى إلى الجزء من 11 فصاعدا فيقتصر عليه كأحد عشر مع 22 باعتبار أنهما متداخلين، أو 22 مع 33، فإذا كان هكذا فنأخذ وفق أحدهما ونضربه بالآخر، والمراد من وفق أحدهما ونضربه بالآخر هو أنه نرى أي العددين أي الأعداد يقبل القسمة عليه هذان العددان 22 مع 33 العدد الذي يقبل القسمة عليه معا هما 11، فإذا كان الأمر كذلك نأخذ أحد العددين ونرى أنه كم مرة يثني ذلك العدد ونضربه في الآخر. قال أو 22 مع 33 أو 26 مع 39 فالوفق في الأولين جزء من 11 أي في 11 مع 12 أو 22 مع 23 فالوفق يكون من 11 أي أنه كلاهما يقبل القسمة على 11، وفي الأخير أي في 26 مع 39 وفي الأخير الوفق يكون من 13 أي أن العدد الذي يقبل القسمة عليهما هو 13. المسألة 11، قال الفريضة إذا كانت بقدر السهام وانكثرت. 11، الفريضة إذا كانت بقدر السهام وانقسمت على مخارج السهام بغير كسب فلا بحث، كزوج وأخت لأبوين أو لأب، فالمسألة ستكون وأصل الفريضة سيكون من سهمين، سهم للزوج وسهم للزوجة وسهم للأخت للأبوين أو الأخت للأب، لأن هذه الفريضة لأن فيها نصفين ومخرج هذين النصفين 2 وتنقسم على الزوج والأخت بغير كسر، وإن لم تنقسم على السهام بغير كسر مع كونها مساوية للفريضة. قلنا فيما سبق أنه تارة أن الفريضة تكون مساوية لعدد السهام، وأخرى أن الفريضة تكون أقل من عدد السهام، وثالث أن الفريضة تكون أكثر من عدد السهام. فإذا كانت الفريضة مساوية لعدد السهام فيقسم المال بينهم على عدد السهام، وأما إذا افترضنا أن الفريضة كانت أكثر من عدد السهام فهنا يكون أصل التركة والسهام أكثر من الفريضة عدد السهام، أصل الفريضة الموجودة أكثر من عدد السهام الفرائض التي يستحقون تلك الفريضة فيرد عليهم، وقلنا على أساسه يلزم مسألة التعصيب فيما سبق. وأما إذا كانت الفريضة وأصل التركة أقل من عدد السهام فيلزم العوض الذي قلنا بغير كسر مع كون الفريضة مساوية لها، فإما أي مع عدد تلك السهام، فإما أن تنكسر على فريق واحد أو على أكثر من فريق كما تقدم في مسألة الأجداد 8، فإننا قلنا هناك أنه تارة تنكسر على فريق وأخرى تنكسر على فريقين أو أكثر من ذلك. قال فإما أن تنكسر الفريضة طبعا في المساوية وفي غير المساوية سيأتي الكلام عنها يعني في التعصيب والعوض سيأتي أنه كيف يتم التقسيم. فإما أن تنكسر على فريق واحد أو أكثر من ذلك، ثم إما أن يكون بين عدد المنكسر منكسر عليه وسهام ذلك العدد وفق بالمعنى الأعم أو لا يوجد، فإذا الأقسام ستكون أربعة. يعني إما أن يفترض أن عدد المنكسر عليه وهما أفرضوا الأجداد من طرف الأب أو الأجداد من طرف الأم وسهامه التي يستحقها من أصل الفريضة التي أفرضوا أنها الثلث أو الثلثان وهكذا، إما أن يوجد هناك وفق بالمعنى الأعام أي هناك وفق بين عدد من يستحقون السهام وبين سهامهم التي يستحقوها من أصل الفريضة، إما أن يوجد هناك توافق بالمعنى الأخص وإما أن يوجد هناك تداخل. ثم إن إما أن يكون بين عدد المنكسر عليه وسهام ذلك العدد وفق بالمعنى الأعام أو لا يوجد وفق بالمعنى الأعام، فالأقسام ستكون بناء على ذلك أربعة سيتعرض لها المصنف واحدة بعد الأخرى. قال هذا الفرع الأول أو الفرع الأول، قال فإن كسرت على فريق واحد، لأننا قلنا فيما سبق إما أنها تنكسر على فريق واحد أو على أكثر من فريق، وإما أن يوجد وفق بالمعنى الأعم أو لا، فالفروع ستكون من أربعة. هذا هو الفرع الأول. فإن انكسرت الفريضة، فإن انكسرت على فريق واحد ضربت عدده لا نصيبه في أصل الفريضة إن عدم الوفق بين العدد والنصيب كأبوين وخمس بنات. هذه المسألة أيضا تقدم ما يشاكلها أو ما يشابهها في التقسيم. افرضوا أنه مات إنسان وترك أبوين وخمس بنات، فأصل الفريضة ستكون من ستة، فإذا كان أصل الفريضة من ستة فالمخرج سيكون أيضا من ستة، فإذا السدس يذهب إلى أحد الأبوين إلى الأب والسدس الآخر يذهب إلى الأم وتبقى أربعة أسداس تذهب إلى البنات الخمسة. فلما كانت النسبة ما بين عدد البنات وما بين الحصة والنصيب الذي وصل إليهم سهامهم خمسة ونصيبهم من أفضل الفريضة أربعة، هي نسبة التباين، أربعة مع خمسة هي نسبة التباين، فإذا كان الأمر كذلك نضرب عدد البنات في أفضل الفريضة. يعني إذا كان هناك تباين بين عدد البنات ونصيب البنات نضرب عدد البنات في أصل الفريضة لا في نصيبهم، وبعد ذلك نستخرج القاسم المشترك وبعد ذلك نقسمه. قال فإن انكسرت الفريضة على فريق واحد ضربت عدد من انكسر عليه لا نصيبه الذي هو أربعة، في مثالنا قلنا أن الفريضة ستكون من ستة، واحدة للأب واحدة للأم وأربعة للبنات، هنا عدد البنات خمسة ونصيبهم أربعة، فهنا لإخراج القاسم المشترك نضرب عدد البنات في أصل الفريضة. قال ضربت عدده أي عدد من انكسر عليهم لا نصيب من انكسر عليهم في أصل الفريضة، طبعا بشرط ماذا؟ بشرط أن لا يوجد هناك وفق بالمعنى الأعم الذي سيأتي مثاله، فلهذا قيده إن عدم الوفق بين من؟ عدم الوفق بين العدد أي عدد من انكسر عليهم ونصيبهم الذي يستحقونه من أصل الفريضة، مثاله كأبوين وخمس بنات أصل فريضتهم ستكون من ستة. لماذا؟ لاشتمال الفريضة على السدس التي هي للأب وللأم أي للأبوين، لاشتمالها على السدس ومخرج السدس هو ستة، ونصيب الأبوين من أصل الفريضة اثنان ولا ينكسر عليهما، فلهذا قلنا إذا انكسر على فريق واحد لا على فريقين، باعتبار أنه أصل الفريضة ونصيبهم بالنسبة إلى فريق الأبوين لا ينكسر عليهم، لهم حصتان وعددهما اثنان كل واحد يأخذ حصة، ونصيب الأبوين منها اثنان لا ينكسر عليهما، ونصيب البنات أربعة تنكسر عليهن باعتبار أن عددهن خمسة ونصيبهم أربعة، وتباين عددهن وهو خمسة إذن وتباين عددهن يعني النصيب الذي هو أربعة تباين عددهن أي عدد البنات الذي هو خمسة لأنك لماذا متباينين بين قال لأنك إذا أسقطت أقل العددين وهو أربعة من الأكثر وهو الخمسة بقي واحد وهذا هو قانون التباين فتضرب عددهن أي عدد البنات وهو الخمسة في الستة التي هي أصل الفريضة لا في النصيب الذي هو الأربعة تبلغ ثلاثين فكل من حصل له شيء من أصل الفريضة أخذه مضروبا في خمسة يعني الأب كان يأخذ واحد من ستة فيأخذ خمسة من ثلاثين الأم كانت تأخذ واحد من ستة فتأخذ خمسة من ثلاثين والعشرين الباقية تذهب إلى البنات لتقسم بينهم بالسوية قال فكل من حصل له شيء من أصل الفريضة أخذه مضروبا في خمسة فهو نصيبه ونصيب البنات منها أي من أصل الفريضة ستكون عشرين لكل واحدة أربعة وإن توافق النصيب والعدد الآن افترضنا في الفرض السابق هناك لا يوجد وفق بين العدد وبين نصيبهم هنا إذا افترضنا أن هناك توافق بين عددهم وبين ما يستحقونه من السهام قال وإن توافق النصيب والعدد كما لو كنا ستا افرضوا أنه كانت البنات ست يعني مات شخص وترك أبوين وست بنات أو كن ثماني أي مات وترك أبوين وثماني بنات فهنا اتفق التوافق بالنصف في الأول باعتبار أنهم يستحقون من أفضل فريضة أربعة وعددهم ستة فالنسبة بين الأربعة والستة هي التوافق بالنصف وإذا قلنا أنه ترك ثمانية فنصيبهم أربعة وعددهم ثمانية فإذا هنا توافق بالمعنى الأعم وهو ماذا؟ وهو التداخل لأننا قلنا فيما سبق أن التوافق بالمعنى الأعم هو إذا كان العدد الأقل إما يشكل نصف الأكثر أو أقل من ذلك وهنا نجد أن النسبة بين الأربعة والثمانية أن الأربعة تشكل وتكون أقل تشكل وتكون نصف العدد الأكبر لا أكثر من ذلك فلهذا ضرب هذين المثالين للمتوافقين بالمعنى الأعام المثال الأول للمتوافقين بالمعنى الأخص والمثال الثاني وهو ثمان بنات للمتوافقين بالمعنى الأعام قال وإن توافق النصيب والعدد كما لو كن ستا وهذا مثال المتوافقين بالمعنى الأخص أو ثماني وهذا هو المثال المتوافقين بالمعنى الأعام فالتوافق بالنصف في الأول باعتبار أن الستة والأربعة هناك توافق بالنصف والربع في الثاني أي أن هناك توافق بالربع وكذلك إذا كان هناك توافق بالربع نفس النتيجة أو نقول أنهما متداخلان فإما أن نعمل بالتداخل وإما أن نعمل بالتوافق قال والربع في المثال الثاني أي في ثمان بنات فتضرب نصف عددهن هذا في المثال الأول نصف عددهن أو ربع عددهن هذا في المثال الثاني في أصل الفريضة التي هي ستة فإما أن نضرب نصف عددهن وهو ثلاثة من ستة في أصل الفريضة التي هي ستة فتكون ثمانية عشر وإما أن نضرب ربعه ربع العدد وهو ثمانية اثنين في أصل الفريضة التي هي ستة فتكون من اثني عشر بناء على ذلك إذا كنا البنات ستة فأصل الفريضة ستكون من ثمانية عشر وإذا كانت الفريضة وإذا كانت كنا البنات ثمانية فأصل الفريضة ستكون من اثني عشر قال فتضرب نصف عددهن أو ربعه في أصل الفريضة تبلغ ثمانية عشر في الأول أي إذا كنا ستا واثني عشر في الثاني أي إذا كنا ثمان وقد بينا فللبنات هذا في المثال الأول فللبنات اثنا عشر أي البنات الست لهن اثنا عشر باعتبار أنهم لهم أربعة أسداس من الثمانية عشر السدسان يذهب بهما الأبوان وأربعة أسداس وهي اثنا عشر تبقى البنات الستة كل واحدة تأخذ منها سهمان يقسم عليهن بغير كسرين وثمانية هذا في الفرض الثاني أيضا ينقسم عليهن من غير كسرين والحمد لله رب العالمين.